ثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مجمع سعدآباد الرئاسي شمال العاصمة طهران. وفور انتهاء مراسم الاستقبال بدأ الاجتماع الثنائي بين الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا، وعقد رئيسي وباشينيان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الانتهاء من اللقاء. وعلى هامش هذا الاجتماع، من المقرر أن تلتقي الوفود السياسية والاقتصادية للبلدين وتناقش القضايا الثنائية والتعاون بين طهران ويريفان. وسيتم خلال الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الطرفين. دعا رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني أجئي إلى الإسراع في التحقيق ومحاكمة ومعاقبة الجونات والعناصر المتورطة في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وأعرب حجة الإسلام أجئي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان عن ارتياحه لعقد 3 جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية في البلدين. وصفت إيران السعي الأمريكي لعقد اجتماع غير رسمي حول الأوضاع الداخلية لإيران نهجا خطيرا وغير بناء. وأشار السفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها اليوم إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة إلى العداء الأمريكي للشعب الإيراني الممتد منذ عقود، مؤكدا أنه خلافا للتهم الأمريكية الفارغة فإن الحكومة الإيرانية ملتزمة دوما بدعم حقوق الإنسان وإعلاء شأنها وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار القوانين الدولية. فرضت الحكومة الإيرانية عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات أمريكية بتهمة التدخل في شؤون طهران الداخلية والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف التي تسببت بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. وشملت العقوبات قائد العمليات الأمريكية في غرب آسيا مايكل كوريلا ومساعده، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. يلتقي القادة العرب اليوم في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن تطبيع بعض الدول العربية علاقاتهما مع الكيان الصهيوني. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، من المتوقع أن يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي ستقام في الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر تشرين الثاني، والتي تعقد تحت شعار لم الشمل. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية القادة والزعماء العرب إلى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وإقرار إعلان الجزائر للم الشمل الوطني الفلسطيني واتخاذ قرارات وخطوات واضحة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك ودعم صمود أهالي مدينة القدس المحتلة. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني، فيما انطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم. يواصل الناخبون الصهاينة الإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيسة خلال أقل من 4 سنوات، وذلك وسط انتشار الآلاف من عناصر الشرطة الصهيونية في الأراضي المحتلة. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا 2 من الآليات الشاحنة المحملة بالنفط المسروق نحو العراق. دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أعضاء القمة العربية في الجزائر إلى بذل الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن. كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار سلطات الرياض حكما بإعدام 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للأول من تشرين الثاني عام 2022 ميلادي. في العاشر من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، اختطفت قوات صدام الغازية وزير النفط الإيراني المهندس محمد جواد تون غويان، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفتهم إلى داخل الأراضي العراقية، وكان النظام العراقي ينكر وجود الوزير عنده لمدة طويلة، ولكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني كان أسيرا عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثيرون من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد تون غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. في العاشر من شهر آبان عام 1293 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت إيران حيادها وعدم تدخلها في الحرب، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وجاء القرار الإيراني بعد مناقشات مطولة في المجلس الوطني الإيراني، إلا أن ضعف الحكومات الإيرانية آنذاك وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية البلاد وازدياد الأطماع الخارجية بالثروات الإيرانية تسبب في انتهاك الدول الكبرى لقرار حيادية إيران، فتمت مهاجمة الأراضي الإيرانية من قبل القوات البريطانية والروسية والعثمانية، ما سبب ضربة كبيرة للمصالح الإيرانية وكبدها خسائر وأضرار كبرى. وأخيرا، وفي السادس من ربيع الثاني عام 1327 للهجرة، استسلم الملك الإيراني محمد علي شاه القاجري أمام مطالب الشعب الإيراني والثورة الدستورية، معربا عن موافقته على إحياء الدستور العام للثورة الدستورية. فبعد سياسات الملك الإيراني الفاقد للكفاءة السياسية وتعنته، تنازل محمد علي شاه القاجري أمام مطالب الشعب الإيراني وأطلق موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعهد بإعادة تشكيل المجلس الوطني الإيراني. وبإعلان الخبر أنهى أنصار الثورة الدستورية تحصنهم الذي بدأوه في حرم السيد عبد العظيم الحسني في جنوب طهران، معلنين إنهاء احتجاجاتهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حسافة أخف زماني تمر الثواني وأنا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرأ إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وهجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وهجيت حنانك
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرأ إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وهجيت حنانك نفسي جنيت يا ربي وهجيت حنانك
قريب أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقلك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة عبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموت أنسعي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرى بلم الوريد على نفسي جنيت
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950 أيها الأحبة الكرام أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة شيماء غراوي وفيها تتناول كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية بالكيان من تأليف الكاتب سعيد محمد بشارات بعد ذلك سيكون لنا حديث مع ضيفنا في هذا اللقاء فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم سيكون ضيفنا اليوم الأستاذ ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة منار وقتا طيبا أتمناه لكم أحبتنا الكرام البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء
إصدارات
مستمعينا الكرام نقدم لكم في هذه الفقرة نبذة عن كتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسة والاستشارات تحت عنوان دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان من تأليف سعيد محمد بشارات يسعى الكاتب إلى تبيان انعكاس سيطرة الصهيونية الدينية على تآكل نظام الحكم في الكيان وتحديد مستقبلها وإظهار حجم الضعف الذي أصاب الأحزاب العلمانية والحريدية نتيجة نمو هذا التيار بالإضافة إلى إبراز حجم النفوذ الذي تؤديه الصهيونية الدينية في السياسة وصناعة القرار ويشتمل الكتاب على 3 فصول بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات حيث استعرض الباحث في فصله الأول حقيقة الصهيونية الدينية وأساسها الديني والفكري باعتبارها حركة برزت في المجتمع كثيرا خلال ثمانينيات القرن العشرين، وتحديدا بعد سنة 1982، ووضعت مبادئها الأساسية على يد كبار الحاخامات والقادة السياسيين، وقد تعاقبت عليها منذ بداية نشأتها تيارات مختلفة ومتنوعة، لكنها ظلت على الهوامش وفي الصفوف الوسطى إلى تحرير غزة عام 2005، الذي حمل معه عددا من التحولات السياسية والاجتماعية. أعزائي المستمعين، وتناول كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان لمؤلفه سعيد محمد بشارات وسائل الصهيونية الدينية في الصعود داخل الكيان، ففي ظل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو 2015 و2019، أصبح وجودهم في مراكز القوى المهيمنة بارزة، من ضباط في الألوية القتالية النخبوية إلى قضاة يمسكون بنحو ثلث تركيبة محكمة الاحتلال العليا، كما يشغلون مناصب رئيسية في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قيادات برزت في قطاعات الخدمة العامة. فالمستشار القانوني للحكومة وقائد الشرطة ورئيس جهاز الموساد، إضافة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء والسفير في أمريكا، جميعهم ينتمون إلى تيار الصهيونية الدينية. وأفرد الكاتب الفصل الثالث لأثر وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة، حيث استطاع المتدينون الحصول على مزيد من الامتيازات، وعززوا قوتهم المؤسساتية بشكل يفوق حجمهم الاجتماعي والسياسي بحصولهم على حقائب وزارية كبيرة كالتعليم والقضاء وزيادة المساعدات الاجتماعية للمدارس الدينية وطلابها، فأثر ذلك على الصفة العلمانية للكيان وأثر على النظام القانوني فيه. مستمعينا الكرام، وتعرض الكاتب سعيد محمد بشارات في كتابه دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان لتبني الأحزاب اليسارية والعلمانية لمواقف هذا التيار نتيجة توسع نفوذه وتأثيره، فحزب ميرس ليس الحزب الوحيد الذي تحولت قناعاته ليصبح قريبا من اليمين في طرحه الأيديولوجي والسياسي، ويحاول إرضاء المستوطنين في الضفة الغربية. ويرى الكاتب أن من أثر وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة تسارع عملية ضم الضفة الغربية للكيان، إذ تزايدت الأصوات بين سنتي 2011 و2019 التي تدعو إلى تطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية. ومن الناحية العملية، كشف الكاتب أن عملية ضم الضفة الغربية بدأت بالفعل عبر خطوات رسمية قانونية وتشريعية، خصوصا بعد سنة 2014 كإقرار الكنيسة لقانون التنظيم. وختم سعيد بشارات كتابه بعدة توصيات، كان من بينها ضرورة بناء استراتيجية تتعامل مع هذا المستجد الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية، والذي يعد مانعا كبيرا أمام إحراز أي تقدم سياسي في الحاضر والمستقبل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان من تأليف الكاتب سعيد محمد بشارات. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 مساء في القدس المحتلة. نتابع معكم لقاءنا هذا مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم. وإلى العناوين. ما الدلالات التي يحملها تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ كيف ينعكس هذا التصاعد على كيان الاحتلال ومستوطنيه؟ ما الذي يحمله مستقبل الصراع في حال اتساع رقعة النشاط المقاوم؟ رصد مركز المعلومات الفلسطيني ارتفاعا تصاعديا في أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري التي وصلت إلى أكثر من 10,000 عمل مقاوم، وخلال عام 2022 قتل أكثر من 25 جنديا من جيش الاحتلال، فيما أصيب 420 آخرون بجروح في حصيلة موجعة للاحتلال وهي الأعلى منذ انتفاضة السكاكين عام 2015. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
كابوس المقاومة عند الاحتلال لا يتوقف، ويستمر هاجس العمليات الفدائية في ملاحقة جنوده في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. الضفة والقدس المحتلة شهدتا اتساعا في أشكال العمل العسكري المقاوم ضد جيش الاحتلال الذي تميز بتنفيذ عمليات عدة ومن نقطة الصفر. مركز المعلومات الفلسطيني رصد ارتفاعا تصاعديا في أعمال المقاومة بالضفة المحتلة منذ بداية العام الجاري التي وصلت لأكثر من 10,000 عمل مقاوم، تضمنت 639 عملية إطلاق نار و33 عملية طعن أو محاولة طعن و13 عملية دهس أو محاولة دهس. ومنذ بداية العام 2022 قتل أكثر من 25 جنديا إسرائيليا، فيما أصيب 420 بجروح في حصيلة موجعة للاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة السكاكين التي فجرها الشهيد مهند الحلبي عام 2015. فخلال شهر تشرين الأول أكتوبر فقط نفذت المقاومة 139 عملية إطلاق نار وثلاث عمليات دهس وثلاث عمليات طعن، مسجلة مقتل جنديين ومستوطن. وبشكل متنام تواصلت العمليات الفدائية منذ بداية العام، حيث تخطت كثافة الأعمال المقاومة 1,000 في بعض الأشهر، إذ سجل شهر أيار مايو 1,358 عملا مقاوما قتل فيها 4 جنود ومستوطنان وأصيب 51 بجروح مختلفة. وبين عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بلغ مجموع العمليات المقاومة في شهر نيسان أبريل 1,510، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 56 بجروح مختلفة.
نعم، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. أحبتنا الكرام، سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ ذو الفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم: الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم، وطبعا دلالات تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، انعكاس هذا التصاعد على كيان الاحتلال ومستوطنيه، وأيضا ما يمكن أن يحمله مستقبل الصراع في حال اتساع رقعة النشاط المقاوم. كل هذا تحت عنوان الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم، موضوع برنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بالأستاذ ذو الفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي. سيد ذو الفقار، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يسلمك سيد ذو الفقار. الاحتلال يطلب من المستوطنين حمل السلاح أثناء جريان عملية الانتخابات، ما الذي تحمله هذه الدعوة من مؤشرات؟
يعني من الأصل المستوطنون يحملون السلاح في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة، ويطلقون النار بشكل عشوائي، ويمارسون كل أشكال الترهيب ضد المواطنين الفلسطينيين، ولكن هذه الدعوة يعني أخذت صعبة انتخابيا فقط من أجل يعني شحذ أصوات المستوطنين لصالح طرف معين في الحكومة الإسرائيلية، وهي رسالة للمستوطنين بأن يوجهوا أصواتهم نحو تلك الجهة التي أصدرت هذا القرار، بمعنى هناك تخوف من عودة نتنياهو نتيجة لذهاب كثير من أصوات المستوطنين إلى نتنياهو، لذلك خرجت هذه الرسالة وكأنها تقول للمستوطنين أننا ندعمكم ويمكن أن نعطيكم الفرصة بحمل السلاح وإطلاق النار على الفلسطينيين دون محاسبة، رغم أن هذا كان يحدث في السابق. القرار هو جزء من العملية الانتخابية ولم يغير في الواقع على الأرض شيء، هذا الصدام محتدم منذ سنوات طويلة، الآن بدأ يأخذ شكلا جديدا بعد أن انشدت الأفاق السياسية أمام الشعب الفلسطيني وأصبحت كل الاتفاقات حبرا على ورق، والعدو السوري يستغل تلك الاتفاقات من أجل تمرير أجندات وفرض واقع جديد في القصة الغربية على أساس أنها يهودة والسامرة وليس جزء من الدولة الفلسطينية، التي لا يوجد طرف إسرائيلي في كل الانتخابات يتحدث عن أي مشروع سياسي إلا بن غفير ومتطرف والصوت المتطرف يتحدث عن ترحيل الفلسطينيين، هذا هو المشروع السياسي الذي يحمله هذا الرجل، بمعنى أن الأجندة الفلسطينية غابت بشكل كامل عن الانتخابات، وفي ظل كل هذه المعطيات انتفض الشعب الفلسطيني بداية في جنين، وبدأ يتحلل الشعب الفلسطيني كون أن القيادة الرسمية للفلسطينيين لم تتحلل من الاتفاقات، بدأ الشعب الفلسطيني يعني يعلن عن تحلل من تلك الاتفاقات، وبدأ يحمل السلاح وتشكيل مجموعات مقاتلة مستقلة عن الفصائل ولكنها تحظى بغطاء سياسي من الفصائل ومن الحاضنة الشعبية.
طيب، التوظيف السياسي للانتخابات من خلال مهاجمة الضفة وعمليات الاغتيال وكذلك عمليات الاعتقال والآن قضية حمل السلاح كما أشرتم، هل أتى ذلك بنتيجة؟
بلا شك النتيجة هي أن الشعب الفلسطيني يزداد عنادا ويزداد تمسكا بحقوقه ويزداد تمسكا بفكرة أن لا يمكن لأي حل سياسي أن يمر مع هؤلاء إلا من خلال البندقية، هم يرسخون القناعة على الفلسطينيين بأن المقاومة هي الطريق الأكثر نحو يعني الحل مع هؤلاء، ولذلك القضية تأتي في صالح الفلسطينيين رغم عمليات القتل ورغم عمليات الاجتياحات التي تجري الآن، ولكن نلاحظ أن العملية تتمدد، بدأت في جنين بتشكيل كتائب جنين وثم انتقلت إلى نابلس ثم انتقلت إلى الخليل وهي أصلا موجودة في غزة، بمعنى أن ظاهرة المقاومة بدأت تتسع وأن النتائج التي يعني كانوا يريدونها بكسر شوكة الفلسطينيين بما سمي بكسر الأمواج وبسياسة جز العشب بمحاولة يعني قتل الفلسطينيين في المهد قبل أن يبدأوا بأي عمليات عسكرية، كل هذه السياسات باءت بالفشل والأمور ذهبت نحو الصدام المباشر ما بين دولة الاحتلال والجيش الإسرائيلي والفلسطينيين خلال الأسابيع القادمة، وهذا الصدام المباشر قد يأخذ شكلا جديدة مغايرة عن الأشكال السابقة التي عرفها الجيش الإسرائيلي، بمعنى هناك عملية إبداع فلسطينية جديدة، عمل فردي يأخذ طابع التنظيم، بمعنى أن العمل الفردي أصبح محترفا، هناك قدرة عالية على التخطيط، قدرة عالية على الهجوم، قدرة عالية على الانسحاب، رغم أن يعني كثير من العمليات تنتهي باستشهاد المقاتلين، ولكنهم يعني تركوا بصمات مؤلمة جدا على جباه كل الصهاينة، وهم الآن يعني متخوفون من المستقبل القادم، كيف يمكن الفلسطينيين أن يتصرفوا بعد هذه الموجات التي فشلت في ترجيع الفلسطينيين، بل بالعكس أعطت روحا يعني وطنية عالية لأبناء الشعب الفلسطيني، لدرجة أنهم خلقوا حاضنة دافئة جدا للمقاتلين وتزويد هؤلاء بكل ما يحتاجونه وحمايتهم من خلال الرفض الشعبي المستمر ومن خلال تشكيل لجان شعبية في المدن للتحضير للمرحلة القادمة.
المستوطن كشخصية منفردة يعيش لوحده والأمر متعلق هنا بعمليات المقاومة، هل الشخصية التي تمثل مجتمع الكيان، هذه الشخصية كيف تعيش الآن؟
يعني أولا المستوطن هي كلمة فقط لتمييزه عن من يسكن في الضفة الغربية، أما الكلمة هي مستوطن هي يعني تنطبق على كل من يسكنون فلسطين التاريخية، جميعهم مستوطنون، هم جميعهم يحملون السلاح، هم جميعهم شاركوا في الارتكاب يعني أكبر جريمة تطوى في التاريخ، في تطوى على مقدرات شعب وأرض شعب وسلبها والاستيطان فيها. استخدام هذه الكلمة فقط للتوضيح لمن يؤمنون بحل الدولتين، لأن المستوطن هو من يسكن أراضي 67، وهذا مفهوم غير بخيل. المستوطن هو المستوطن الذي يسكن في عكا وفي حيفا وفي يافا وفي المجدل وفي نابلس وفي جنين، جميعهم مستوطنون وجميعهم يحملون نفس العقلية الإحلالية، بمعنى أنهم مقتنعون بأن الصراع مع الفلسطينيين هو صراع وجود، ولذلك هم يبذلون خسارة جهدهم من أجل إنهاء الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وهذا لن يحدث ومن المستحيل أن يتم تصديق حتى 1% منه، لأن الشعب الفلسطيني شعب متمرس وشعب عميل ويؤمن بحقوقه ويؤمن أيضا بأن هذا الصراع فعلا هو صراع وجود، ولذلك هو سيقاتل حتى النهاية، وهو يؤمن بأنه المنتصر في هذه المعركة، لأن هؤلاء المستوطنون جسم غريب في المنطقة، وسيأتي اليوم التي يتم دحرهم عندما يصبح مشروعهم مقلبا جدا ولا يستطيعون على الاستمرار بتغطية هذه التكلفة لا هم ولا شركائهم والداعمون لهم من الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة. هذا المشروع كلما ارتفعت المقاومة، كلما شعر المستوطن بعدم الأمان، وكلما شعر المستوطن بأنه لن يستطيع أن يعيش حياة مرفهة كما وعدوه، تبدأ العملية بالتراجع، وسيأتي اليوم الذي تتحلل فيه هذه الدولة نتيجة للرعب الذي سيستمر لسنوات طويلة. هو صراع ويحتاج طول نفس، ودائما نقول على قصيري النفس أن يتنحى جانبا، وأعتقد أن الشعب الفلسطيني قادر على الاستمرار حتى ولو استمر الصراع لمئة عام.
طيب، تقارير الإعلام العبري تتحدث عن مخاوف من امتداد الحالة المقاومة في الضفة، برأيكم هل هذه التقارير موظفة في جهة محددة، خاصة أننا نشهد اليوم الحالة المقاومة تتصاعد على صعيد الجغرافيا وحتى على صعيد الأرقام؟
نعم، هي حقيقة يعني المقاومة عملية مؤذية، يعني بمعنى أن عندما بدأت ظاهرة الكتائب جنين والتي كان يتصدرها حركة الجهاد الإسلامي، بدأت هذه الظاهرة بنشر العدوى في المنطقة حتى أصبحت ظاهرة تضم كافة الفصائل، ثم يعني بدأت تتمدد لتتسع الجغرافيا التي قصيدة عن العدوى لمنتقل لكل المدن الفلسطينية، لأن الجميع يعني يرى بعينه وينظر إلى المشهد السياسي القادم. المستوطنون يقومون الآن بالهجوم على الفلسطينيين، بدلا من كان يعني قبل أوسلو وقبل الاتفاقات وقبل التنسيق الأمني كان الفلسطيني هو الذي يمارس، المستوطنون هم من يقومون بالهجوم، هم من يصادرون الأراضي، هم من يحتلون المقدسات، هم من يؤمنون يعني المشاعر الدينية للفلسطينيين وللمسلمين، ولذلك يعني المشهد أصبح لا يطاق، والفلسطيني كما قلت في البداية بدأ يتحلل من كل أشكال الوهم السياسي الذي تم تصويته لمدة 25 عام لينتقل إلى المربع الأول ويقول أننا مستعدون يعني للبدء مجددا في مقارعة الاحتلال حتى ولو تد هذه المقارعة لسنوات طويلة.
وبرأيكم باختصار شديد ما التوقعات لي يعني للمستقبل على هذا الصعيد؟
يعني إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية وعنصرية، ويمين لا يعد هناك شيء اسمه يسار أو يسار وسط في إسرائيل. الدولة بأكملها أصبحت تقف على أقصى اليمين وهي في حالة تصادم مستمر بالفكرة وبالمبارسة مع الشعب الفلسطيني، ولذلك يعني الأسابيع والأشهر القادمة ذهب نحو الصدام القوي، وقد تكون يعني بداية سقوط السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرتها شيء على الاستمرار بالتمسك بأي نوع من الاتفاقات، وهذا يعني تفكك السلطة، يعني آلاف القطع من السلاح سوف تتجه نحو الجمهور الفلسطيني لمشاركته في هذه العملية تحلل أو انحلال السلطة. لا يعني أن الفلسطيني يعني ابن السلطة الوطنية الفلسطينية سيذهب إلى البيت، بل سيصبح جزء من الحاضنة الشعبية وجزء من المقاتلين، وحينها ستبدأ معركة جديدة كما حصل في الانتفاضة المسلحة السابقة التي وصل فيها عدد القتلى الإسرائيليين لأكثر من 1400 قتيل. ولذلك إذا ما وصلت الأمور إلى مرحلة الانهيار أعتقد أننا أمام يعني معركة حرب شوارع، وحينها سوف تستفز المقاومة في قطاع غزة لنبدأ معركة جديدة في القدس الغربية ومعركة بالصواريخ وبالمقاتلين في قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. توقعاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة منار وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. ضمن إطار التوسع الاستيطاني يواصل مستوطنون بناء مرافق في محيط نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية لتحويلها إلى متنزه استيطاني، وذلك تطبيقا لسياسة الاستيطان السياحي التي باتت وسيلة الاحتلال لفرض السيطرة على المياه والأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة جنان نزال.
مسوغات كثيرة يسوقها الاحتلال ومستوطنوه لسرقة المياه وفرض السيطرة على الأرض. هذه المرة جاءت على هيئة استكمال عمليات البناء لمظلات في نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء الكامل على النبع وتحويله متنزها سياحيا لاستجمام المستوطنين.
بعد ما تم عمل سياج كامل على هذه المياه، حاليا قاموا ببناء مظلات جديدة لبعض المستوطنين، وهناك جسر مائي خشبي داخل المياه. هذا ما يدل على أن هناك عملية قادمة لتحويل هذه المياه إلى منتجع سياحي يخص المستوطنين وقطعانهم ويعني أعوانهم من الاحتلال.
مواصلة إقامة هذه الإنشاءات في عين الساكوت تعتبر تكرارا لسيناريو الاستيلاء الممنهج الذي طبقه الاحتلال مسبقا في عين الحلوة عبر عمليات الترميم للعين، وباتت تندرج ضمن سياسة الاستيطان السياحي التي تنفذها حكومة الاحتلال من خلال المستوطنين لفرض السيطرة على الينابيع.
المستوطنين هذول حاولوا انهم يسيطروا على هاي الينابيع عن طريق تسييجها ووضع ملاهي واستراحات للمستوطنين، وحاليا تم تسييج اكثر من 5 ينابيع في منطقة الاغوار الشمالية، وسيطروا عليها سيطرة كلية المستوطنين ومنعوا الفلسطينيين من انهم يوصلوا لهاي المصادر المياه اللي كانوا يعتمدوا عليها واللي هي شريان حياة للفلسطينيين في هاي المناطق.
وتسعى حكومة الاحتلال بشكل مبطن وتدريجي لإطباق السيطرة على ينابيع المياه كافة، لا سيما وتشكل المياه أساس البقاء في الأغوار وشريان الحياة لقاطنيها، الأمر الذي يصب لصالح تحقيق مطامع الاستيطان.
نشكر الزميلة جنان نزال. ونتابع مستمعين الأفاضل في حادث الدار، حيث تواجه قرية ياسوف شرق سلفيت توسعا استيطانيا غير مسبوق، حيث تقع أراضيها ضمن مشروع الاحتلال المسمى إصبع أرائيل، مما جعل القسم الأكبر منها عرضة للمصادرة، وكل ذلك يجري في ظل ملاحقة للمزارعين في أراضيهم ومنعهم من الوصول إليها. نستمع إلى تقرير الزميل أحمد رحمة.
1500 دنم من أصل 6000 هي ما بقيت من أراضي ياسوف شرق سلفيت، تشكل إجمالي مساحة أراضي القرية. التمدد الاستيطاني المستمر طوقها من جهتها الأربع وضيق الخناق على المواطنين في أراضيهم.
مصادرة تستهدف جميع الأراضي الزراعية في ياسوف، يسعى الاحتلال من خلالها إلى ضم أكبر عدد من هذه الأراضي على حساب الأراضي الفلسطينية، وتوسعة مخططاته الهيكلية على حساب أراضينا. في كل يوم يوجد استهداف لهذه المناطق ولهذه الأشجار، يوميا يتم خلع لأشجار الزيتون واستيلاء على الأراضي. مؤخرا وصلنا مخططات إسرائيلية لتوسعة مستعمرة تفوح وتفوح الغربية.
حزام المستوطنات المحيطة في قرية ياسوف هو أكبر جزء من مشروع الاحتلال المسمى إصبع أرائيل، الذي يعزل محافظة سلفيت عن باقي محافظات الوطن، حيث شهدت المنطقة توسعا استيطانيا غير مسبوق بهدف تحقيق ذلك.
الأرض بتروح بتتدمر، بيفتحوا طرق، بيفتحوا بجرفوا الأراضي جميعها وبزرعوا زيتون. هاي البراميل جميعها مليانة أشجار من أراضينا، مسكرة علينا ما بنقدر نطلع طريق فتحناها، هذا هي مشان نروح على دونمات إن زيتون ممنوع نمرقها، بوابة محطوطة ممنوع نمرقها إلا بالتنسيق وقت الزيتون،
طول السنة بس
وقت الزيتون إن أجوا فتحوا لنا إياها.
عدا عن الاستيلاء على أراضيها تعيش قرية ياسوف منذ سنوات على وقع تطرف المستوطنين واعتداءاتهم اليومية من إغلاق للبوابات والطرق الزراعية وضخ للمياه العادمة على الأراضي الزراعية. لا حدود تقف أمام أطماع الاحتلال في التوسع والاستيطان، فمعظم هذه الأراضي أصبحت مهددة بالمصادرة مع ملاحقة الاحتلال للمزارعين فيها.
نشكر الزميل أحمد رحمة، وفي حديث الدار نتابع حيث تنظم العديد من الجمعيات والجهات الرسمية والشعبية والمجتمعية حملات قطف زيتون لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في الأراضي المستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين، واختارت الإغاثة الزراعية تنفيذ أحد نشاطاتها في قرية المغير شمال شرق رام الله لمساعدة 3 مزارعين يملكون أشجار زيتون محاذية لشارع التفافي يمر منه المستوطنون. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
تحرص عائلة أبو عليا برجالها ونسائها على الحضور بشكل جماعي لقطف الزيتون في أرضهم المحاذية لشارع التفافي يعد طريقا رئيسا للمستوطنين بمحافظة رام الله. يحضرون سويا تجنبا لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يراقب المكان عن كثب، وقد صادر جرارا زراعيا خلال حراثة الأرض عدة مرات بحجة الوصول للأرض دون تصريح من الاحتلال، تنسيق ترفضه العائلة وتؤكد أن حقها الوصول للأرض وقت ما تشاء.
تيجي تحرث هان أنت لحالك تستجريش، يعني مدة مرات أخذ تراكتر أخوي هذا ورحنا دفعنا عليه 10,000 شيكل تطلعنا، كان منطقة عسكرية، هاي المنطقة عسكرية يا زلمة الله أكبر. إذا بننسك إذا بنصير التنسيك بروح كل إشي بروح الزيتون، بس إحنا إذا من دون تنسيك بنيجي بنجد أرضنا، لأن لو حركوا سيارات لو ضرب شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا
قوة. شو بدنا نعمل شو نسوي؟ بيجوا ناس وبنجدهم في ساعة بنروح.
وإذا ما عملتوا شيء
بجونا المستوطنين.
هذا العام لم تكن عائلة أبو عليا وحدها تقطف الثمار، فقد قررت حملة إحنا معكم التي تنفذها الإغاثة الزراعية أن تكون قرية المغير شمال شرق رام الله أحد محطاتها لإعانة 3 مزارعين قريبين من نقطة التماس هذه. وقد حضر متطوعون من رام الله وآخرون من جمعية إنماء الناصرة من الأراضي المحتلة عام 48 في مشهد يؤكد الوحدة بين الفلسطينيين.
احنا اليوم موجودين في قرية المغير بنستهدف 3 مزارعين من الأراضي القريبة على الخط الالتفافي اللي بتعرضوا المزارعين في هذه المنطقة إلى انتهاكات يومية، حتى كان آخرها امبارح في الليل، فكان تكسير وهجوم من المستوطنين على 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 الأراضي الزراعية. قبل يومين كمان يوم الخميس تم تكسير حوالي 70 شجرة زيتون، لذلك هذه الأرض أو هذه المنطقة تعتبر مستهدفة من قبل المستوطنين.
تنفذ الإغاثة الزراعية حملتها هذه في موسم الزيتون منذ 14 عاما بجانب حملات أخرى تركز على المناطق المستهدفة في كل المحافظات. أما الأهالي فيحرصون على حسن ضيافة المتطوعين بأجواء تقليدية من خبز الطابون والزيت والزعتر والزيتون والخضروات المحلية وشاي يعدونه خصيصا على الحطب.
الزميلة رغدة عبد الحليم شكرا لك. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش، نستمع معا.
سيد منجد، ما أهمية هذه الحملات والمبادرات التي تقومون بها في مساندة ودعم المزارعين الفلسطينيين في وجه اعتداء المستوطنين؟
الإغاثة الزراعية تنظم حملتها 14 في هذا العام لدعم المزارعين المتضررين من الاحتلال والمستوطنين، ستكون الحملة في 16
موقع في الريف الفلسطيني، نركز على منطقة نابلس ومنطقة جنين ومنطقة المغير. هذه المناطق تعرض لاعتداءات كبيرة من الاحتلال والمستوطنين. هدف هذه الحملة هي مساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، خاصة أن كثير من المناطق تعرض للاعتداءات المتكررة من الاحتلال والمستوطنين، وأصبح المستوطنين يعتدون على المزارعين الفلسطينيين بسرقة ثمار الزيتون. الحملة احنا معكم لفئات زراعية متعددة الأنشطة، فيها حملة لمساعدة المزارعين في قصف الزيتون، وفيها حملة لزراعة أشجار الزيتون ستبدأ بشهر 12. أما في هذا العام فكان هناك تمجز لهذه الحملة بتوزيع 202 قطافة كهربائية للزيتون في المناطق المغلقة التي لا يستطيع المزارعين الوصول إليها بسهولة. قامت لفئات زراعية بتوزيع القطافات قبل هذا الموسم لكي يستعد المزارعين في هذه المناطق الخطرة الذين تعرضون للاحتلال والمستوطنين بشكل دائم. بالإضافة إلى كثير من مدخلات الإنتاج التي لها علاقة بالسلاحف والمفارس، هدفنا الأساسي مساعدة المزارعين في هذا الموسم جدا. نتوقع أن يكون حجم الاعتداءات في هذا العام كثير جدا، وحجم المضايقات من قبل الاحتلال كثيرة جدا على المزارعين وعلى الشعب الفلسطيني. فستستمر هذه الحملة في دعم المزارع الفلسطيني في كل مكان نستطيع الوصول إليه.
طيب سيد منجد، أيضا هذه الأجواء وهذه الحملات كيف تعكس روح الوحدة الفلسطينية؟
يعني أول شيء تضامن. حملة الغير كان فيها متطوعين من منطقة 48، متطوعين من الضفة الغربية، موظفين متضامنين أجانب، تعكس التضامن الكبير ما بين أفراد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. النقطة الثانية فضح ممارسات الاحتلال. عندما يكون هناك عدد كبير من المتطوعين لا يستطيع المستوطنين والاحتلال التجرؤ على الاعتداء على المزارعين عندما يكونوا كثر، بالإضافة إلى مشاركة الإعلام، والإعلام الفلسطيني وثق الاعتداءات. هناك عدة فوائد لهذه الحملة: التضامن والتوثيق، ويعني عمل التقارير الصحفية المناسبة سواء داخل فلسطين ولا خارج فلسطين.
المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش، نأتي إلى نهاية فقرة حديث الدار. شكرا على طيب المتابعة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا. نشكر الزملاء منار وجنان نزال، أحمد رحمة، رغد عبد الحليم، وحسن نمر معد فقرة حديث الدار، مع الشكر الموصول للمدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قيام الحضارة أنتم رجال.